لنتخيل هذا المشهد معاً للحظة. ركن سيارة كهربائية وتوصيلها بقابس الشحن، ثم طلب كوب من القهوة.
وخلال وقت قصير جداً تكون مستعداً للانطلاق مجدداً.
بالضبط، بحلول وقت ارتشاف الرشوة الأولى، يعني بعد حوالي 5 دقائق فقط، تكون هذه السيارة قد خزنت طاقة تكفي لقطع المسافة كاملة بين الدار البيضاء ومراكش.
هذا يبدو وكأنه مشهد من رواية خيال علمي، أليس كذلك؟
تماماً، لكنه ليس خيالاً أبداً. هذه تقنية تقتحم السوق المغربية في هذه اللحظات تحديداً. سرعة شحن تلغي بشكل كامل القلق التقليدي المرتبط بنطاق السيارات الكهربائية.
صحيح جداً، لكن وكما هو الحال دائماً مع الأرقام المبهرة، خلف هذا الرقم الخيالي يختبئ فخ فيزيائي وبنية تحتية معقدة للغاية، نادراً ما يتم تسليط الضوء عليها.
وهذا تحديداً هو هدفنا اليوم في هذا الغوص المعرفي. مهمتنا هي تفكيك هذا التحول وفهم آلياته العميقة. نحن لا نستعرض هنا مجرد أخبار عن إطلاقات سيارات جديدة.
يعني نحن نتحدث عن زلزال عميق يضرب البنية الأساسية لصناعة السيارات في المنطقة. تحول جذري يعيد كتابة الحمض النووي لهذه الصناعة داخل المغرب.
بالضبط، الانتقال من مجرد دولة تقوم بتجميع قطع معدنية مستوردة إلى مركز تكنولوجي رقمي وكهربائي متكامل. كيف يتحول المغرب لمنظومة تبتكر وتطور عقول السيارات؟
وهذا التطور يشمل كل شيء، بدءاً من المنصات الهندسية في المصانع الكبرى، وصولاً إلى كيف سيتعامل المستهلك مع سيارته كأنها جهاز حاسوب متصل بالإنترنت.
طيب، دعنا نبدأ من الخطوط الأمامية للإنتاج، وتحديداً مصنع القنيطرة التابع لمجموعة ستيلانتس. منتصف يوليو شهد بدء إنتاج سيارات تعتمد على منصة تعرف باسم سمارت كار.
منصة سمارت كار. هذه المنصة تستضيف الطرازات المثيرة للاهتمام، مثل فيات فاست باك وغريزلي.
صحيح، والفكرة هنا ذكرتني بشيء مألوف جداً. هذه المنصة تشبه إلى حد كبير هيكل الهاتف الذكي، يعني هيكل واحد أساسي يمكنه أن يتقبل أنظمة تشغيل مختلفة.
تشبيه ممتاز جداً. هندسياً، تصميم منصة مشتركة بهذا الشكل يعتبر إنجازاً بالغ التعقيد.
كيف ذلك؟ يعني ما الصعوبة في وضع محرك مختلف على نفس الهيكل؟
لعاب المحرك، بالإضافة لخزان الوقود في الخلف، وأنظمة التبريد والعادم الممتدة تحت السيارة.
فهمت. بينما السيارات الكهربائية تصميمها مختلف تماماً من الداخل.
بالضبط، السيارات الكهربائية تتطلب أرضية مسطحة تماماً، اشبه بلوح تزلج، لتوزيع وزن البطاريات الثقيلة بالتساوي دون الإخلال بمركز الثقل أو الديناميكا الهوائية.
واو، يعني ابتكار منصة تجمع بين هذين العالمين المتناقضين ليس بالأمر السهل.
أبداً، يتطلب تنازلات دقيقة جداً في توزيع الوزن وصلابة الهيكل، وتبني مصنع القنيطرة لهذه المنصة يجعله القلب النابض لاستراتيجية المجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط.
لأنهم ببساطة يستطيعون تغيير خط الإنتاج بين البنزين والكهرباء حسب تقلبات الطلب، أليس كذلك؟
تماماً، مرونة استراتيجية هائلة دون الحاجة لتأسيس خطوط إنتاج منفصلة ومكلفة لكل نوع.
طيب، دعنا نقف هنا قليلاً، لأن هناك تساؤلاً نقدياً يفرض نفسه بقوة. نحن دائماً نتحدث عن أرقام إنتاج ضخمة، وهناك زيارة رينو تكتور لمصنع طنجة الذي يصنف كأكبر مصنع في إفريقيا.
صحيح، مصنع ضخم بقدرات إنتاجية هائلة.
هذا ممتاز من الناحية اللوجستية، والقرب من ميناء طنجة المتوسط يخفض تكاليف الشحن بشكل كبير. لكن ألا يزال هذا يضع المنظومة في خانة ورشة التجميع الكبيرة؟
سؤال في محله جداً.
يعني أن يتم تركيب قطع مستوردة بسرعة وكفاءة، هل هذا يعني بالضرورة امتلاكنا للتكنولوجيا العميقة؟ أين القيمة المضافة الحقيقية هنا؟
هذا الطرح يلامس فعلاً العصب الحساس للصناعة الحديثة. في العقود الماضية كان النجاح الصناعي يقاس بحجم الإنتاج السنوي وعدد الوحدات فقط.
واليوم ما الذي تغير؟
اليوم المعيار تغير تماماً. الأداء لم يعد يقاس بعدد الوحدات بل بالمرونة، الجودة، وما نسميه القيمة المضافة المحلية التي يحتفظ بها المغرب.
تقصد نسبة المكونات التي يتم تصنيعها محلياً بالكامل؟
بالضبط. التحدي الحقيقي يكمن في نسبة المكونات التي يتم تصميمها وهندستها وتطويرها محلياً 100%.
يعني الانتقال من مجرد تجميع الأبواب والمحركات إلى تصميم الأنظمة المعقدة.
صحيح. عندما نصل لمرحلة تصميم الأنظمة الإلكترونية ودمج البطاريات وتطوير أجزاء هيكل الطلب داخل شبكة الموردين المحليين، فهنا نتحدث عن نقل حقيقي للتكنولوجيا وليس مجرد حجم إنتاج.
إذن القيمة لم تعد في المعدن بل في العقول والمعرفة التقنية التي تدير هذا المعدن.
تماماً. وهذا يقودنا مباشرة إلى الجانب الأكثر تعقيداً وإثارة اليوم، وهو البرمجيات والرقمنة.
عالم البرمجيات. المصادر تذكر تعيين بيير إدوار دوتيل كمدير عام لشركة رينو ديجيتال ماروك ومدير لنظم المعلومات للمجموعة في المغرب.
هذا التعيين ليس مجرد خبر إداري روتيني، إنه يؤكد أن السيارات الحديثة تحولت فعلياً إلى مراكز بيانات متحركة.
يعني نحن نتحدث عن استخدام مكثف للذكاء الاصطناعي والداتا، تحديثات عن بعد تتم وكأن السيارة هاتف ذكي يتلقى تحديثاً لنظامه في منتصف الليل.
بالضبط. الواقع أن السيارات الذكية اليوم تحتوي على ملايين الأسطر من الأكواد البرمجية. لتقريب الصورة، هي تتجاوز بكثير ما نجده في أنظمة تشغيل طائرات الركاب التجارية.
واو! أكثر من طائلة ركاب؟ هذا مذهل!
نعم، التحكم في أنظمة الكبح، إدارة استهلاك البطارية، وحتى الواجهات الترفيهية، كله يتم عبر شبكة عصبية رقمية. إدارة هذا الكم المهول من البيانات تتطلب بنية تحتية ضخمة.
وتعيين قيادة رقمية بهذا الحجم يعني أن جزءاً كبيراً من هذا الابتكار البرمجي سيتم محلياً.
صحيح، اختبار الأكواد وتشخيص الأعطال، إنها خطوة حاسمة لترسيخ موقع المغرب في عصر السيارات المعرفة بالبرمجيات.
أرى رابطاً عضوياً مثيراً للاهتمام هنا. من جهة لدينا هذه البرمجيات المتقدمة، ومن جهة أخرى نجد معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بطنشط المتوسط أو EFMIE يكمل عامه 15.
المعهد الذي تأسس في 2011 بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالضبط. هذا المعهد وغيره تأسسوا في الأصل لتخريج عمال تجميع للتعامل مع محركات كلاسيكية، سيارات كانت مجرد قطع معدنية. اليوم هي حواسيب تمشي على عجلات.
وهذا هو التحدي القادم والأكبر الذي يواجه المعهد والمنظومة ككل.
يعني كيف نحول قوة عاملة معتادة على شد البراغي والتعامل مع الزيوت إلى فنيين قادرين على صيانة أنظمة كهربائية ذات توتر عال جدا؟ أليس هذا تحديا ضخما؟
هو تحدي ضخم بلا شك. الفجوة موجودة وتمثل اختباراً حقيقياً، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر نجد إن التعيين الرقمي لرينو واحتفال المعهد هما وجهان لعملة واحدة.
تقصد أن المغرب يجهز العقول وليس فقط الأيادي؟
تماماً. صيانة سيارة كهربائية ذكية تختلف جذرياً. الفني اليوم لا يبدأ بفتح لطاء المحرك للبحث عن تسرب زيت.
إذن ماذا يفعل؟ يوصل حاسوبه بالسيارة؟
بالضبط، يبدأ بتوصيل حاسوبه المحمول بمنفذ البيانات لتحليل سجلات النظام. المعاهد مطالبة اليوم بتخريج مهندسي أنظمة وفنيين يتقنون التعامل مع التوترات العالية والبرمجيات.
وهذا التطور في العقول يقودنا مباشرة لاستكشاف ما وصلت إليه الآلات نفسها، الأرقام المرتبطة بالسيارات الكهربائية الراقية التي تدخل السوق تثير الدهشة فعلاً.
أرقام تكاد تكسر قوانين الفيزياء التي اعتدنا عليها في السيارات العادية.
جداً، يعني دخول علامة دينز الفاخرة التابعة لشركة BYD عبر أوتو نجمة بأربعة موديلات يحمل مفاجأة كبيرة، خصوصاً طراز Z9 GT الكهربائي.
هذا الطراز تحديداً يحمل مواصفات مرعبة، قوة تبلغ 1156 حصانا.
واو، 1000 حصان؟ ويحقق تسارعاً من الثبات إلى 100 كيلومتر في غضون فاصلة 7 ثوان فقط، ولديه مدى يصل ل 600 كيلومتر.
وهناك النسخة الهجينة أيضاً بمدى يصل إلى 805 كيلومترات.
هذه الأرقام كانت حكراً على سيارات السباق الخارقة.
فكيف تمكنت سيارات الركاب العادية من تحقيق هذه القوة الخيالية؟
السر يكمن في الفهم الميكانيكي للمحرك الكهربائي. في محركات البنزين هناك دائماً تأخير ميكانيكي. الوقود يحقن، ينفجر، يحرك المكابس وتنتقل الحركة عبر التروس.
يأخذ وقتاً طويلاً مقارنة بالكهرباء. صحيح، المحرك الكهربائي يوفر أقصى عزم دوران بشكل فوري. بمجرد تدفق التيار تنتقل القوة، والسيارات المتطورة تستخدم عدة محركات مستقلة لكل عجلة، مما يمنع الانزلاق ويعطي هذا التسارع المذهل.
قوة مبهرة حقاً. ونرى أيضاً شركة سومية تكشف عن السيدان الكهربائية الذكية XPeng P7 Plus. لكن ما يلفت الانتباه أكثر في دينزا هو تقنية فلاش تشارجينج أو الشحن الخاطف.
نعم، الشحن في 5 دقائق فقط.
الوصول من 10% إلى 70% من سعة البطارية في 5 دقائق. المغرب هو أول سوق أفريقي يستقبل هذه التقنية. ولكن هنا أطرح التحدي العملي. يعني 5 دقائق أمر رائع، ولكن أين أضع القابس؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، ويعيدنا إلى الفخ الذي ذكرته في بداية حديثنا. التقنية مذهلة، لكن الشحن السريع يتطلب قوة كهربائية هائلة.
يعني إذا تخيلنا محطة فيها عدة سيارات تشحن في نفس اللحظة بهذه السرعة، كمية الطاقة المطلوبة ستكون مرعبة، أليس كذلك؟
بالضبط، نحن نتحدث عن استهلاك قد يعادل ما يستهلكه حي سكني كامل في تلك اللحظة. بدون شبكة محطات كافية وموثوقة، هذه التقنية ستكون مجرد استعراض عضلات تقني.
يعني التقنية جاهزة في صالة العرض، لكن الشارع غير جاهز؟
صحيح، محطات الشحن فائق السرعة تحتاج إلى كابلات مزودة بأنظمة تبريد خاصة لمنع ذوبانها من شدة التيار، وتحتاج محولات تسحب ميجاوات من الشبكة دون التسبب في انقطاع الكهرباء عن الجيران.
واو، لم أفكر في هذا الجانب من قبل. وماذا عن المدى الحقيقي للسيارة؟ هل الأرقام التي تعلنها الشركات دقيقة دائماً؟
أرقام المصنعين غالباً ما تحتاج لتجارب محلية. مدى 600 كيلومتر تم حسابه في ظروف مثالية. لكن مع حرارة الطقس في المغرب واستعمال المكيف بشكل مستمر، المدى الفعلي سيكون أقل بالتأكيد.
هذا يضعنا أمام واقع المستهلك، الانتقال من المعارض الفاخرة إلى حرب السوق اليومية. هناك تحركات ضخمة من الشركات، مثلاً طموح شركة أوتو هول لتجاوز 10 مليار درهم كعائدات بحلول 2030.
رقم ضخم جداً، ويعكس استراتيجية شاملة لا تعتمد فقط على بيع السيارات الجديدة.
بالضبط، الاستراتيجية تشمل البيع، التمويل، سوق المستعمل، وحتى الصيانة. أنا أشبه هدف أوتو هول هذا بماراثون ضخم، لا يتطلب فقط سرعة في الانطلاق، بل لياقة بدنية طويلة الأمد وخدمة ما بعد البيع.
تشبيه دقيق. النجاح لم يعد يقاس بجمال صالة العرض في حي كليز بمراكش مثلاً.
بل بمعايير عملية تهم المستهلك.
تماماً. المستهلك المغربي اليوم يبحث عن التكلفة النهائية بعد الرسوم، شروط التمويل، تكلفة الصيانة الدورية، توفر قطع الغيار، وقيمة الضمان.
وفي نفس الوقت نشهد صراعاً كلاسيكياً ممتعاً في التصاميم. إطلاق بيجو 308 الجديدة بتصميم عصري لمواجهة الغزو الكاسح لسيارات الـSUV أو الدفع الرباعي.
هذا الصراع يعكس تغييراً في فلسفة الاستخدام. سيارات الدفع الرباعي اجتاحت الشوارع لأنها توفر شعوراً بالأمان ومساحة واسعة.
صحيح، وهناك أيضاً افتتاح شركة تراكتاتيف موتورز لصالة عرض جديدة لعلامتي GWM وزيكر الصينيتين في مراكش، مما يزيد المنافسة. لكن كيف لسيارة مدمجة مثل بيجو 308 أن تنافس ضخامة الـSUV؟
الرهان هنا على الكفاءة. سيارات الدفع الرباعي تعاني من وزن ثقيل ومقاومة عالية للهواء. في عصر السيارات الهجينة والكهربائية، الديناميكية الهوائية حاسمة.
يعني تصميم المنخفض يوفر طاقة أكثر؟
بالضبط، السيارة المدمجة تخترق الهواء بسلاسة، مما يقلل الاستهلاك اليومي. الشركات التي ستستحوذ على حصة السوق هي تلك التي تبني ثقة طويلة الأمد بكفاءة التشغيل، وليس فقط من تبيع الموديل الأضخم.
هذا الحديث عن الكفاءة والاستهلاك في العالم الحقيقي يأخذنا إلى مبادرة رائعة ومغامرة مستدامة، الإعداد لرالي كويست داكار الهجين.
هذا المشروع استثنائي فعلاً. رالي يربط بين المغرب والسنعال بأسطول من السيارات الهجينة بالكامل.
يمزج بين المغامرة، الابتكار والتنقل المستدام، وله أيضاً أهداف تضامنية لدعم الوصول للرياضة في المناطق التي يمر بها. هذا مثال حي وممتع لكيفية خروج هذه التكنولوجيا من صلاة العرض إلى الطرق الوعرة والقارة الإفريقية.
صحيح، وهذا المشروع يعكس دمج الدبلوماسية والتعاون الإفريقي مع التكنولوجيا، لكن الأهم هندسياً هو وضع هذه التقنيات الحساسة في أقصى الظروف الممكنة.
يعني حرارة شديدة، غبار والطرق غير معبدة.
تماماً، الحرارة هي العدو الأول للبطاريات، والبيانات المستخرجة من هذه الرحلات القاسية توفر للمهندسين كنزاً من المعلومات لتطوير أنظمة التبريد.
واو، يعني القيمة الحقيقية للرالي ليست فقط في الوصول لخط النهاية.
بالضبط، بل تقاس بوضوح المعطيات المتعلقة بالمسار والأثر الفعلي المتروك هناك، وتأكيد قدرة التنقل المستدام على التكيف مع جغرافيا إفريقيا القاسية.
إذا حاولنا تجميع كل هذه الخيوط، نرى كيف يتحرك المغرب اليوم كمنظومة واحدة متكاملة وذكية.
منظومة تتحول بسرعة فائقة على جميع الأصعدة.
رأينا مصانع تتحدث لغة المنصات الذكية مثل ستيلانتس ورونو، ومعاهد تخرج كفاءات الجيل الجديد القادرة على التعامل مع الأكواد.
وسيارات تتحدى قوانين الفيزياء بشحن في 5 دقائق وقوة تتجاوز 1000 حصان.
وسوق يشتعل بالمنافسة بين أوتو هول، سمية، تراكتا فريك وغيرها، مع التركيز على خدمة المستهلك على المدى الطويل.
هي بالفعل ثورة شاملة تتجاوز خطوط التجميع التقليدية، لتؤكد أن السيارة أصبحت عقدة تكنولوجية حيوية ضمن شبكة رقمية واسعة.
وهذا التحول يتركنا أمام تساؤلات عميقة ومستفزة. مع دخول سيارات يتم تحديثها بالبرمجيات كالهواتف وتشحن في دقائق بللاً من التزود بالوقود، يعني هل نحن على وشك أن نشهد نهاية المهنة الكلاسيكية للميكانيكي؟
ونهاية محطة الوقود كما نعرفها لتتحول إلى مراكز طاقة ضخمة؟
تماماً، وإذا كانت السيارات أصبحت ذكية إلى هذا الحد، هل البنية التحتية لطرقنا ومدننا قادرة فعلاً على مجاراة هذا الذكاء؟ تساؤلات مفتوحة لاستشراف شكل تنقلنا في السنوات القليلة القادمة. شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص العميق في مستقبل التنقل. إلى لقاء قريب في تحليل معرفي جديد.